بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال في مجالس مذاكرة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. فالمصنف رحمه الله تعالى في الثلث الأخير أو في ما تبقى من الكتاب يرد على مسألة لحوق الوعيد بمن ترك الحديث لعذر، أو قال بقول يخالف ما في الحديث. ووصلنا إلى هذا الموضع، ثم قال: ثم هي منقسمة إلى، هذه الأحاديث وهذه الدلالات منقسمة إلى قسمين. قال: ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن. ثم فسره بقوله: وهو ما تيقنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. قطعي الدلالة وقطعي الثبوت نمثل له حتى تتضح الصورة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكتاب الله عز وجل قطعي الثبوت لأنه منقول إلينا بالتواتر. قطعي الدلالة كما سيأتي بعد قليل الكلام على النص، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو قطعي الدلالة. ومثله في السنة الحديث المتواتر، فإنه قطعي الثبوت، بمعنى أننا نقطع بثبوته لصحته وعدم الشك في ذلك. ودلالته قطعية، أي أن الحديث يدل على المعنى دلالة لا اختلاف فيها، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فقد دل دلالة قطعية على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم هي منقسمة، أي هذه الدلالة، إلى ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دلالته على هذا المعنى قطعية. النوع الثاني قال: وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، وهذا دون الأول، هو ثابت ولكن دلالته ظاهرة محتملة، فالمعنى يحتمل هذا ويحتمل هذا. و ضربنا لذلك أمثلة فيما سبق. ومن ذلك المجمل والمشترك الذي ذكرناه سابقا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، فهو فدلالته على المعنى ظاهرة محتملة. ثم بدأ يفصل رحمه الله تعالى في هذه الدلالات، قال: فأما الأول أي ما دلالته قطعية فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، يعني هذا محل اتفاق، لكن قد يختلف في بعض التفاصيل. أما من حيث الجملة فما كانت دلالته قطعية وثبوته قطعي فهذا يعمل به في جانب العمل والاعتقاد بالاتفاق والإجماع، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار، هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم. ما معنى يفيد العلم؟ المعنى أن المسلم يعتقد معناه ويعمل بحكمه. قال ابن القيم رحمه الله: فمن نص على أن خبر الواحد أو فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم وغيرهم، وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. فخبر الواحد الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق عليه العمل، ويعتقد المسلم ما فيه من معنى ومن عقيدة ويعمل بما فيه من أحكام. وذهب، يقول ابن تيمية: وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. وللأسف هذا الخلاف أدى إلى إنكار بعض أحكام الدين بحجة أنها أخبار أحد، بل أدى إلى إنكار مسائل في الاعتقاد. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى ردوا عليهم في مصنفات مختصة في هذا الباب، وفي مصنفات الدفاع عن العقيدة والكلام على مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أهل الكلام، ردوا عليهم وبينوا أن الحديث حجة بنفسه في الأحكام وفي العقائد. وبعضهم فرق في قبول خبر الآحاد، قال: نقبل به في الأحكام العملية ولا نعتقد ما فيه من الأحكام الاعتقادية، وهذا ليس بصواب. ثم قال: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. بمعنى قد يكون هذا الخبر، خبر الآحاد، قد جاء من طريق ثم جاء من طريق آخر ثم جاء من طريق ثالث. أهل الحديث، علماء الحديث كما سيشير المصنف بعد قليل، لدراستهم هذه الطرق ومعرفتهم بها يحصل لهم نوع يقين أن هذا الحديث يفيد العلم اليقيني الذي لا مرية فيه ولا شك، لأنه يعلم طرق الحديث ومن رواه وما هي أحوال الرواه من حيث الضبط والديانة ومن حيث التلقي والأداء والتحمل. قال: وبقراء وضمائم تحتف بالخبر، فهذا الخبر فقط لم يأتي عن الرواه بلفظه، بل قد وردت قرائن أخرى في الحديث تدل على صحته وعلى أنه يفيد العلم اليقيني، وقرائن أخرى من ظواهر الآيات، من قواعد التشريع، من أحاديث أخرى تحتف بهذا الخبر، ترفعه من مرتبة الظن إلى مرتبة العلم اليقيني. ثم قال: وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشرك في ذلك. أمثالنا نحن ممن لا يختص بعلم الحديث ولا يعلم طرق الحديث وطريقة العلماء في التعامل مع السند والرجال، قد ما يصل إلى هذه المرتبة. قال: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ما معنى هذا الكلام؟ كل صاحب علم ماهر فيه تحصل له ملكة، الفقيه له ملكة، وعالم الحديث المحدث له ملكة. كيف ذلك؟ الفقيه يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي مباشرة، يقولون، أو بالقوة. ما معنى بالقوة؟ نتيجة وجود أدلة الأحكام لديه والاستنباطات وطرق الاستنباط والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وأحكام الفروع الفقهية في ذهنه، أول ما تعرض عليه المسألة أو النازلة أو الفتوى لما يأتيه المستفتي، مثل ما يقال اليوم مثل الحاسوب، مباشرة هذه الصورة تدخل في المعلومات التي لديه والعلم الذي لديه فيعطي الفتوى مباشرة. فلو راجعته في الفتوى وسألته عن السبب أو الدليل الذي حدا به إلى القول هذا، ستجده يسرد لك الأحاديث ويسرد لك الأدلة من كتاب الله ومن القواعد الفقهية ومن القواعد الأصولية ومن أحكام أهل العلم. طيب، هو الآن فقط عرض عليه المستفتي هذا السؤال فأجابه فورا، الملكة التي عنده أهلته أن يفتي. كذلك المحدث، المحدث نتيجة دراسته للرجال وأحوالهم وعلمه بطرق الحديث وأحوال الرواه ومن روى عن هذا ومن لم يروي عن هذا، قال ووصفهم بأنهم الجهابذة، ولذلك علماء الحديث لهم مراتب، منهم الحفاظ ومنهم أمير المؤمنين في الحديث ولهم درجات. قال: المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها، يعني الحديث عنده ظني فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة ألف المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين تارة، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فالخبر يفيد العلم عند المحدث من كثرة المخبرين تارة، كثرة عدد الرواه. ولذلك الحديث المتواتر ما رواه عدد قالوا يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن قد يكون ليس بمتواتر، وهذا قد يدخل فيما يسمى عند المحدثين وعند علماء الاصطلاح التواتر المعنوي والحديث المشهور، فيرد الحديث عن أكثر عن راوي في الدرجة الواحدة، وفي الدرجة الثانية كذلك عن أكثر عن راوي، ثم يشتهر هذا الحديث. قال يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، فهذا الراوي ضبطه قوي، ثقة، كثرة الرواه الثقات لهذا الحديث، ومن حيث الديانة ومن حيث العلم من حيث الضبط، ضبطهم للحديث وروايته، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. عندك حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا المعنى الوارد في هذا الحديث، هذا حديث آحاد، بل يقول أهل العلم هذا من أخص أحاديث الآحاد، لأنه حديث غريب، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقط، وعن عمر رواه راو واحد، وعن الذي روى عن عمر واحد، فيسمى غريب. لكن هذا الأمر المخبر به في هذا الحديث أفاد العلم اليقيني بماذا؟ للقرائن اللي احتفت به والمعنى الذي احتواه، فقد ورد في كتاب الله ورد في أحاديث أخر كثيرة. قال فرب عدد قليل، سبحان الله، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم، لماذا؟ لما هم عليه من الديانة، هذا تفسير لما سبق، والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم. وهذا حتى في حياتنا الدنيوية، لما يأتيك رجل في منصب عالي، شخص واحد، ويعطيك خبرا في جهة رسمية في الدولة، خرج في جهة رسمية وأعلن عن خبر ما، وهو شخص واحد، فخبره يفيد العلم ويفيد اليقين. بينما تدخل على وسائل التواصل الاجتماعي، نذكر تويتر مثلا، فيذكر هذا الخبر آلاف المغردين، ولا يزال مع ذلك ضمن الظنية، وقد لا يفيد العلم بالتمام أصلا. قال فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم، لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. ثم قال هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية، أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا. ما معنى هالكلام؟ يعني هم وضعوا لأنفسهم عدد، هذا العدد هو الذي يحصل به العلم، دونه لا يحصل به العلم، وهذا ليس بصواب لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم، لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معهم الكذب أو خطأ أو الخطأ، في حين أن أضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. فكونك تضع عدد معين لرواية هذا الخبر أنت تعتبره مفيدا للعلم وتجعله مضطردا، هذا ليس بصواب. قال ولكن ليس هذا موضع بيان ذلك، قال: وأما تأثير القرائن الخارجية عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإن كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. هناك قرائن أخرى خارجية قد تحيط بهذا الخبر تدل على إفادته العلم. قد يكون المعنى والله أعلم ما يؤيد هذا الخبر من ظواهر الآيات ومن قواعد التشريع الكبرى، ولذلك قال: لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، يعني لو فصلناها عن هذا الخبر اللي أمامنا، عن هذا الحديث اللي هو محل الإشكال، هي بنفسها تفيد العلم، فإن كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، فكل من كان بالأخبار أعلم، وهذا هو زبدة الكلام، كل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. ولذلك يعذر العالم الذي ترك العمل مثلا بحديث لأنه لا يرى صحته من حيث الإسناد، أو لا يرى انطباق دلالته على محل البحث أو على المسألة المطروحة، فعنده هذا الحديث دلالته ظاهرة والقول الثاني الذي تركه مرجوح لديه. ثم قال: وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر. الأصوليون اختلفوا في تحديد مفهوم النص والظاهر، لكن الذي يظهر من كلامهم أن النص قيل هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا الذي ذكرناه منذ قليل دلالته قطعية، وقيل هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور، وهذا يعمل بمدلوله قطعا ولا يعدل عنه إلا بالنسخ. وأما الظاهر فقالوا هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظنية ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا. هنا فائدة وجدتها لابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن النص والظاهر، وخصوصا النصوص في باب الاعتقاد، فيحسن أن أذكرها لكم، لأن أهل العلم إخوان الأفاضل يستعملون قواعد علم الأصول ليس فقط لفهم الفقه بل لتقرير الاعتقاد، لأن قواعد علم أصول الفقه وإن كانت مختصة بالفقه في التعريف اللقبي إلا أنها كذلك معنية بماذا؟ بتفسير النصوص عموما. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد: وهنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن كون اللفظ نصا يعرف بشيئين، أحدهما بعدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة، تلك عشرة كاملة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، ما تحتمل 9 ولا 11. إذن قال يعرف بشيئين، أحدهما بعدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة، والثاني ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا. وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده وصار هذا بمنزلة خبر التواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات التي طرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها والحالة هذه غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذا مخالفا لغيره من السمعيات، فيحتاج إلى تأويله ليوافقها. أما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى فتأويلها ممتنع. فتأمل هذا، هذا الكلام فيه الرد على المؤولة الذين يؤولون الأسماء والصفات. وثم وجدت لابن القيم في مختصر الصواعق مثالا يبين هذا الكلام، قال رحمه الله تعالى: لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه ثلاثة أقسام: أحدها ما هو نص في مراده لا يقبل محتملا غيره، ثم ذكر الأقسام الأخرى، فأنا أريد هذا القسم: ما هو نص في مراده لا يقبل محتملا غيره. قال: فالأول يعني هذا يستحيل دخول التأويل فيه، إذ تأويله كذب ظاهر على المتكلم. ثم قال: وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها، خصوصا آيات الصفات والتوحيد، وإن الله مكلم متكلم آمر ناه قائل مخبر موجد حاكم واعد موعد مبين هاد داع إلى دار السلام، وأنه تعالى فوق عباده عار على كل شيء مستو على عرشه ينزل الأمر من عنده ويعرج إليه، وأنه فعال حقيقة، وأنه كل يوم في شأن فعال لما يريد، وأنه ليس للخلق من دونه ولي ولا شفيع يطاع ولا ظهير، وأنه المتفرد بالربوبية والتدبير والقيومية إلى آخر كلامه. قال: فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤولا، لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا ودلالة، ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع، فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير. ثم قال القسم الثاني، وهو ما هو ظاهر في مراد المتكلم لكن يقبل التأويل، فهذا ينظر في وروده، فإن اطرد استعماله على وجه استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره متفردا عنها فيؤول حتى يرد إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم اضطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة. قال مثال ذلك: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أن لو كان كثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى أو استولى، فهذا كان يصح تأويله باستولى. فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم ويجوز تأويله. ونظير هذا اضطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى، مثل ترون ربكم، تنظرون إلى ربكم، إلى ربها ناظرة، ولم يجيء في موضع واحد ترون ثواب ربكم، فيحمل عليه ما خرج عن نظائره. وذكر كذلك في مختصر الصواعق مثالا آخر، قال قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب. كيف؟ شوف الآية، قال قد سمع، قد للتحقيق، قد سمع هذا واحد، والله يسمع بصيغة المضارع الدالة على الاستمرارية، ثم أكد إن الله سميع بصير، ثم يأتي من يقول إن الله عز وجل لا يسمع والعياذ بالله، أو تأويل السمع بمعنى آخر، فهذا لا يعقل. قال المصنف رحمه الله تعالى وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، وهذا أيضا باب واسع. فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. وقد تكلمنا عن أمثلة هذا في الأسباب السابقة عند كلامنا على دلالة الحديث واختلاف العلماء في تفسير بعض معاني الحديث، مثل الألفاظ الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع ونحوها. قال وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه من حيث العمل به العلماء على الاتفاق. أيضا الخلاف إذا تضمن حكما علميا، الآن جاء التفريق بين العمل وبين العلم، فقالوا إذا دل هذا الحديث الدلالة الظاهرة على حكم عملي كالصلاة والصوم والبيوع وغيره فهذا يعمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، انتبه إلى كلمة المعتبرين، لإخراج غيرهم خصوصا ممن لا يعتد بخلافهم من أهل الكلام وغيرهم. بعضهم تشدد وتعنت قال لا يقبل في الأحكام الشرعية إلا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وحقيقة هذا القول ومآله إلى بطلان الاحتجاج في أغلب الأحكام، وهذا قول غير معتبر، وقد اتفق العلماء على عدم قبوله وردوا الكثير من المسائل في العمليات وفي العلميات في الاعتقاد. قال فإن كان قد تضمن حكما علميا يعني عقديا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعله فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، يعني من جهة العمل نحن نحرم الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا. وهذا غير صحيح كما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في مسألة وقعت لزيد رضي الله عنه. قالوا: فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم، وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. نقف عند هذا الحد ونستكمل الكلام بإذن الله تعالى في مجلس آخر للرد على ما ذكره من هذا القول. هذا يحتاج إلى تأصيل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.